لنتخيل جميعاً هذا المشهد للحظة. شخص يقف على بعد خطوة واحدة، يعني حرفياً خطوة واحدة فقط من تحقيق حلم حياته بأكمله.
لحظة الذروة كما يقال.
بالضبط، حلم بذل فيه الغالي والنفيس، تضحيات كبيرة، سهر، تعب، وفجأة يتوقف هذا الشخص، يلتفت إلى الوراء ويقرر تدمير كل شيء والانسحاب التام.
قرار يبدو جنونيا لمن يراقبه من الخارج.
تماما، ولماذا يفعل ذلك؟ ليس لأن المشروع فشل، بل فقط بناء على نصيحة محبطة من حشد غاضب أو خائف يحيط به. الأمر يبدو غريبا، أليس كذلك؟
غريب جدا، ولكنه يعني يحدث أكثر مما نتخيل.
صحيح، وهذا التناقض النفسي الصارخ يقبع في قلب الغوصة التحليلية التي نقوم بها اليوم. نحن نستكشف تحليلاً أكاديمياً معمقاً للدكتور ديفيد أي دي سيلفا يفكك فيه نصاً تاريخياً قديماً، وهو الرسالة إلى العبرانيين،
وتحديداً الإصحاحين الثالث والرابع، أليس كذلك؟
نعم، تحت عنوان مثير جداً وهو مخاطر فقدان الثقة. المهمة هنا للمستمعين ليست مجرد قراءة نص ديني أو تاريخي، بل تفكيك سيكولوجية الاستسلام.
وفهم كيف تعمل ضغوط الأقران، وكيف يتخذ العقل قرارات مدمرة وهو على العتبة.
طيب، دعونا نفكك هذا. لفهم أسباب هذا التراجع، النص يبدأ بأساس متين حول فكرة الثقة في المهندس الذي يقود الرحلة. وهناك مقارنة معمارية دقيقة تطرح بين شخصيتين محوريتين، يسوع وموسى.
هذا الأساس المعماري هو يعني المدخل الذكي جدا الذي يستخدمه الكاتب. النص ينتقل من مقارنة يسوع بالملائكة ليضعه في مقارنة مباشرة مع موسى.
وكيف تمت هذه المقارنة تحديداً؟
الوصف هنا دقيق. موسى يمنح تقديراً هائلاً بصفته الخادم الأمين في كل بيت الله. هذه إشارة لدوره كوسيط عظيم ومؤتمن على هذا البناء.
لكن في المقابل؟
في المقابل يقدم يسوع بصفته الابن الذي فوق البيت، بل هو مؤسس هذا البيت وشريك في خلقه. وهناك صفتان استثنائيتان هنا، الرسول أي المبعوث الحامل للكلمة النهائية، ورئيس الكهنة.
لحظة، أليس هناك خطر كبير في هذا الأسلوب؟
من أي ناحية؟
يعني نحن نتحدث عن جمهور في القرن الأول يجل شخصية عملاقة مثل موسى لدرجة التقديس. ألا يمكن أن يبدو وصف موسى بمجرد خادم تقليرا من شأنه؟ ألن ينفر هذا المستمعين فورا؟
هذا سؤال ممتاز. لو قرأنا النص بعدساتنا اليوم، قد يبدو الأمر كذلك. لكن في فنون البلاغة والخطابة في العالم اليوناني الروماني القديم، المقارنات كانت تعمل بآلية مختلفة تماماً.
كيف يعني؟
لم يكن الهدف الإهانة إطلاقاً. الخطيب البارع كان يختار أعظم شخصية، أكثرها نبلاً واحتراماً في ذهن الجمهور، ليجعلها نقطة الارتكاز.
ليرفع من شأن الشخصية الجديدة.
بالضبط. الفكرة هي، انظروا إلى مدى عظمة موسى، الجميع يتفق على أنه الخادم الأمين، ثم تأتي الضربة البلاغية.
إذا كان الخادم العظيم أدار البيت هكذا، فكيف يكون الابن الوارث؟
تماماً، هذه استراتيجية لرفع شأن الشخصية المحورية بالاستناد إلى أمجاد موسى، وليس هدمها.
طيب، إذن هي عملية بناء ثقة، والملفت أن الكاتب يحاول دمج الجمهور داخل هذا البيت، يستخدم مصطلحات مثل إخوة قديسون.
صحيح، وكأنه يخبرهم أنهم ليسوا مجرد مشاهدين، بل هم العائلة التي تسكن هذا البناء.
وهذا يخلق هوية اجتماعية جديدة، روابطها يجب أن تكون أقوى من أي شيء آخر.
وهذه النقطة جوهرية، بناء الهوية الجديدة هو الدرع الأول، لأنه بمجرد أن يؤسس متانة البيت ينتقل للسؤال الصعب،
الذي هو
لماذا ينهار الأتباع ويغادرون البيت؟
بالضبط، وهذا ما ينقلنا من راحة البيت المعماري إلى رمال الصحراء القاسية،
قصة جيل الخروج. النص يستخدم هنا قصة تمرد شهيرة بالاعتماد على المزمور 95 وصفر العدد.
والمثير للاهتمام هنا وما أشار إليه دي سيلفا هو أن الترجمة السبعينية اليونانية دمجت أحداث التذمر المتفرقة في حدث واحد كبير.
قصة الجواسيس الاثنى عشر الذين أرسلوا لاستكشاف كنعان.
نعم، وهذه القصة تشكل واحدة من أعمق الدراسات النفسية لسلوك الجماعات. فريق من 12 شخصا ينقسمون إلى فريقين.
الأغلبية الساحقة، 10 أشخاص، يعودون بتقرير مرعب: المدن محصنة، السكان عمالقة، ونحن كالجراد أمامهم. وفي الجهة المقابلة يغرد 2 فقط خارج السرب، يوشوع وكالب، ويقولان إن الأرض خصبة ويمكننا التقدم.
لكن المأساة كما نعلم ليست في وجود التقرير المتشائم،
بل في استجابة الجماهير له.
الجماهير دائما تميل لتصديق السيناريو الأسوأ. الشعب انحاز بالكامل للأغلبية المحبطة، لم يكتفوا بالخوف بل اتهموا الله بسوء النية،
وكأنه أخرجهم من مصر ليدفنهم في الصحراء. وصل بهم الانهيار للتخطيط للعودة إلى العبودية لأنها بدت أكثر أمانا من المجهول،
والنتيجة ضياع جيل كامل. طيب، لتبسيط الأمر للمستمعين، تخيلوا معي هذا التشبيه: شخص وجد ملياردير يتبنى مشروع أحلامه بالكامل، دفع ديونه، ضمن له التمويل، ورافقه حتى باب الشركة لافتتاحها.
دعم مطلق.
نعم، وفي اللحظة التي سيفتح فيها الباب يستمع لرجل عابر في الشارع يقول له إن الاقتصاد سينهار.
وبناء على كلام هذا العابر يلتفت الشخص للملياردير ويقول: أنا لا أثق بك وبقدرتك على حمايتي، ويمزق العقد.
أليس هذا جنونا؟
هذا التشبيه يوضح تماما حجم الإهانة. لفهم لماذا اعتبر النص هذا الخوف خطيئة كبرى، يجب أن ننظر لنظام الراعي والعميل في العالم القديم.
نظام اجتماعي مبني على الشرف، صحيح؟
بالضبط، العلاقات لم تكن عقودا قانونية باردة. الراعي القوي يحمي العميل الضعيف ويوفر له الموارد، والعميل ملزم بشيء واحد فقط:
الثقة المطلقة والولاء.
نعم، فعندما يشكك العميل في راعيه بعد كل ما قدمه فهذا ليس مجرد حذر منطقي، هذه إهانة بالغة وحكم أخلاقي سيء.
النص يصفه بأنه قلب شرير، لأن فقدان الثقة ينكر جدارة الراعي الذي هو الله بالثقة.
وهذا يضع مرآة أمام جمهور الرسالة. الكاتب لم يكن يقصو حكايات قبل النوم، بل كان يربط الصحراء بواقعهم،
لأنهم كانوا يواجهون عمالقة من نوع آخر، ليسوا عمالقة برماح ودروع، بل ضغط المجتمع، التهميش، العزل الاقتصادي.
وهنا نصل إلى مصطلح سياسي يوناني بالغ الأهمية تم استخدامه: بيريزيا.
بيريزيا؟
نعم، وعادة ما يترجم إلى حرية التعبير أو الجرأة في الحديث. في العالم اليوناني القديم كان يمثل ذروة الشجاعة السياسية
أن يقف المواطن في الساحة ويرفع صوته ضد طاغية يحتل المدينة حتى لو كان الثمن حياته.
تماما، الشجاعة لقول الحق في وجه القوة الغاشمة.
لكن من هو الطاغية هنا؟ النص لا يتحدث عن تمرد عسكري ضد روما.
وهذه عبقرية التحليل، الطاغية لم يكن إمبراطورا، الطاغية كان المجتمع،
الجيران، زملاء المهنة، العائلة.
نعم، كيف يمارس المجتمع طغيانه؟ عبر المقاطعة، الطرد من النقابات، السخرية العلنية، كانوا يحاولون إذلال هؤلاء الأفراد للعودة إلى الامتثال الجمعي.
وهذا يفسر التحذير من خداع الخطية. عندما نسمع كلمة خطية نفكر في الأفعال السيئة، لكن الخديعة هنا هي التبرير العقلاني،
ذلك الصوت الداخلي الذي يهمس: أليس من الحكمة التراجع قليلاً؟ الحفاظ على مصدر رزقك أهم؟
الخطيئة هنا هي التبرير الأنيق للجبن.
ولأن هذا الصوت خادع، النص يقدم حل مضاداً: عضوا أنفسكم كل يوم.
دعم اجتماعي مستمر. التدين ليس شأناً فردياً منعزلاً كما تروج ثقافتنا اليوم.
لا يمكن أن ينجو الفرد في فراغ، الإنسان يحتاج لشبكة دعم تواجه هذه الضغوط اليومية لتبقي شجاعة الباريزيا حية.
طيب، إذا كان الثبات مكلفاً جداً، ما هي الجائزة الكبرى؟ هذا يقودنا لمفهوم الراحة الموعودة أو راحة الله.
النص يطرح حجة زمنية مدهشة هنا. المزمور 95 المنسوب لداود يحذر من قساوة القلب ويتحدث عن وعد الدخول في الراحة اليوم.
وإذا كان يشوع قد أدخل الشعب إلى كنعان والمزمور كتب بعد ذلك بأجيال، فهذا يعني أن راحة يشوع الجغرافية لم تكن هي الهدف النهائي.
استنتاج سليم تماما، دي سيلفا يوضح أن الكاتب القديم يحرر عقولهم من فكرة الأرض كمساحة ترابية. يعود النص لتكوين 2:2 حيث استراح الله في اليوم السابع.
فالراحة إذن ليست استرخاء جسديا، بل هي الدخول للحيز الإلهي ذاته،
المشاركة في عالم الله حيث السلام التام. وهناك تفصيلة لاهوتية لافتة: يسوع هو الوحيد الذي دخل هذه الراحة بالكامل، لأنه جلس
بينما الكهنة العاديون كانوا يقفون طوال الوقت.
بالضبط، في الهيكل لم تكن هناك كراسي. الكاهن يقف لأن عمله لا ينتهي، التضحيات مستمرة، الوقوف رمز للعمل غير المكتمل،
أما الجلوس فهو إعلان لاكتمال العمل،
ذروة الدخول في الراحة. النص يقول لهم: قائدكم أكمل المهمة وجلس، فهل ستتراجعون للوقوف في صفوف المجتمع المضطرب؟
الجائزة لا تقارن، لكن ماذا لو قرر أحدهم التفريط فيها لإرضاء جيرانه؟ هنا نصل للمحطة الأكثر رهبة،
الآيات التي تتحدث عن العواقب.
نعم، آيات كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أتعلم، غالبا ما تقدم هذه الآيات ككلمات لطيفة في مدارس الأحد، لكنها في هذا السياق تبدو كجهاز رنين مغناطيسي روحي يخترق النوايا، أليس كذلك؟
هي بالفعل تبدو مرعبة. وللغوص أعمق، دي سيلفا يتوقف عند الأصل اليوناني للكلمة التي ترجمت إلى مكشوفة.
وما هو هذا الأصل؟
الكلمة اليونانية هي تتراخيلسمينا.
واو، صعبة النطق.
نعم، لكنها تشترك في جذرها مع الكلمة الطبية تراكيا، والتي تعني القصبة الهوائية أو الحنجرة.
يا إلهي، الصورة تتضح الآن.
الصورة التي تخيلها المستمع في القرن الأول لم تكن مجرد شخص بلا ثياب، بل صورة مجرم مدان يسحب رأسه بقوة للخلف وتكشف حنجرته أمام نصل الجلاد.
صورة قاسية جدا، الحنجرة مكشوفة ولا مجال للهروب. لكن كيف يمكن لهذه الصورة المرعبة أن تكون أداة للتحرير النفسي؟
السر هنا في حصرية المسائلة. هؤلاء الأشخاص كانوا يرتجفون خوفا من أحكام جيرانهم وقضاة المجتمع.
فأتت هذه الصورة لتقول: هناك قاض واحد فقط تقف أمامه بحنجرة مكشوفة.
بالضبط، عندما يدرك الإنسان يقين هذه الوقفة أمام الله، تتضاءل كل المحاكم البشرية. ماذا يعني حكم الجار أو تنمر الزميل مقارنة بهذا الفحص الكوني؟
الخوف الأسمى يلغي الخوف الأدنى.
نعم، هذه الصورة القاسية تحرر الإنسان فورا من قضاة الأرض الزائفين.
يا لها من مفارقة، سيف المساءلة هو أداة التحرر من آراء الناس. طيب، رحلة معرفية غنية جدا، دعونا نلخص سريعا ما استخرجناه.
تفضلي.
بدأنا بهندسة النص وكيف رفع شأن القائد باستخدام المقارنات البلاغية، ثم ذهبنا للصحراء ورأينا كيف أدى الاستماع لرأي الأغلبية لضياع جيل كامل، وفهمنا أن فقدان الثقة إهانة في نظام الراعي والعميل.
ثم انتقلنا للقوة الخفية باريزيا، الشجاعة لمواجهة طاغية المجتمع الذي يهمش الأفراد ويبرر الخطيئة.
وأخيرا أدركنا أن الدخول في الراحة يتطلب الوقوف أمام السيف الذي يكشف الحناجر ويقطع سلاسل الخوف من أحكام البشر.
خلاصة وفية جدا.
وبهذا العمق نصل للختام، لكن أود أن أترك المستمعين مع تساؤل عميق يمس واقعنا اليوم.
تفضلي، ما هو؟
تحدثنا عن تقرير الأغلبية الذي نشر الرعب. في عالمنا اليوم المليء بالضجيج، كم مرة يختبئ ما نسميه الإجماع المجتمعي تحت قناع الحكمة والواقعية، بينما هو في الحقيقة مجرد تجسيد للخوف وفقدان الثقة؟
سؤال قوي.
من هم الجواسيس العشرة في حياتنا اليومية؟ تلك الأصوات التي تقنعنا بالتراجع خطوة للوراء في اللحظة التي نقف فيها تماماً على عتبة تحقيق أسمى أهدافنا. سؤال يستحق الكثير من التأمل.